قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: باب قتال الجاني وقتل المرتد. تلاحظون أنه غاير بين العبارتين، قال قتال الجاني وقتل المرتد، فالجاني يقاتل حتى ينكف شره، فإذا انكف شره وجب تركه، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما المرتد فهو إزهاق روحه. إذن هذا هو الفرق بين القتال والقتل. قتال الجاني، الجاني في كلام العرب هو المعتدي، والمقصود به هذا في هذا الباب هو أن يعتدي على الأنفس أو الأموال أو الأعراض. قال وقتل المرتد، هنا قال المرتد أي من ترك دين الإسلام. فأصل الردة الرجوع، ارتد أي رجع، والمقصود به في المرتد شرعا هو من رجع من دين الإسلام إلى الكفر، من رجع من دين الإسلام إلى الكفر فهذا هو المرتد. الردة تارة تكون بالفعل كمن سجد لغير الله تعالى أو ذبح لغير الله تعالى، وهذا الفعل كما تلاحظون من أفعال الجوارح، وقد تكون من أفعال القلوب كراهة انتصار المسلمين، كراهة ظهور الحق. إذن هذه أفعال أعمال لكنها من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، وهذا كلها يدخل في باب الردة. وقد يكون أيضا بالقول، يتكلم الشخص بكلمة لا يقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا، بل يخرج من الإسلام كما في قصة المنافقين حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ثم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتحدثون حديث الركب يقطعون به عنا الطريق، فأنزل الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذه ردة بأي شيء؟ بالقول. وقد تكون أيضا الردة بالاعتقاد، فمن اعتقد أمرا يخالف ما هو ثابت ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة أيضا هي ردة. فمثلا من اعتقد عدم كفر من حكم الله بكفرهم كاليهود والنصارى هذا مكذب للقرآن فهو مرتد، أو شك في ذلك لا يجزم بذلك لكنه يشك ويتردد هل هذا كفر أو هل هذا يكون أو لا يكون، من الأشياء التي معلومة من دون الإسلام بالضرورة. مثلا البعث، حرمة الخمر، إذا شكك في ذلك فهو أيضا يدخل في باب الردة. إذا الردة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالاعتقاد أو الشك، وقد تكون أيضا بالترك، كما أنها تكون بالفعل تكون بالترك كترك الصلاة على الصحيح، من ترك الصلاة متعمدا كافر على الصحيح، وإن كان معتقدا عدم الوجوب فهو كافر لأنه كذب مما هو معلوم دين الإسلام بالضرورة. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحح. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد. هنا من شرطية، وجواب الشرط جملة فهو شهيد، مبتدا فهو وشهيد خبر. ومر بنا أن أسماء الشرط تفيد العموم، إذن كل من قتل دون ماله من المسلمين فهو شهيد، فيؤخذ منه المقاتلة لأجل حفظ المال. فإذا صالح على الشخص اللي يريد أن يأخذ ماله يدفعه، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله. فحينما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت أن أتى رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قاتلني قاتله؟ إذا من قتل دون مالي فهو شهيد. مر بنا أن كلمة مال عامة، كل عين مباحة النفع من غير حاجة هذه مال، تدخل فيها الأوراق النقدية، تدخل فيها الذهب والفضة، السيارات، الملابس، المساكن، إلى غيرها من الأشياء. إذن كل عين يباح الانتفاع بها من غير حاجة هذه نسميها مال. حينما أقول يباح الانتفاع بها من غير حاجة يخرج الانتفاع به للحاجة كالكلب، فهو مباح للحاجة، فإذن هو ليس مال، يخرج ما يحرم الانتفاع به مطلقا من حاجة ومن غير حاجة، فهو ليس مالا، كآلات له مثلا. قال فهو شهيد، إذن حكم النبي صلى الله عليه وسلم به فهو شهيد. عندنا الآن الشهداء ثلاثة أنواع في جملة: قتيل المعركة، قتيل المعركة، فهذا يعطى أحكام الشهيد في الدنيا والآخرة. شهيد المعركة وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا يعطى أحكام الشهيد في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلا يغسل، يحرم تغسيله. أما الصلاة عليه فالصحيح أنها جائزة وليست واجبة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صلاته على الأموات، أنه صلى عليهم ليس دعاء، إذن هي صلاة حقيقية وليست دعاء. عندنا من قتل دون ماله، من قتل دون ماله، إذا قتل الشخص ظلما وعدوانا سواء دون المال أو اعتداء بأي أمر من الأمور، كان يقول كلمة الحق فيقتل لذلك. إذن المسلم إذا قتل ظلما، إذا قتل ظلما ليس في المعركة، هل هو شهيد أو لا؟ تأتي إلى مسألة، يعني ما سبب الخلاف عند أهل العلم؟ بعض العلم يرى أن من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة مع القتل أنه يعطى حكم الشهادة مطلقة في الدنيا والآخرة، إذن عندهم الأمر متعلق بأي شيء بالقتل ولفظ الشهيد، ولا يلتفتون إلى من الذي قتل. والقول الآخر في المسألة أن الشهيد هو الذي يقتله الكفار، يحصل هنا قتل ويعين ويكون القاتل هو كافر، إذن هذا هو سبب اختلاف أهل العلم في من قتل من المسلمين ظلما وعدوانا، هل يعطى أحكام الشهيد في الدنيا أو لا يعطى أحكام الشهيد في الدنيا، أما في الآخرة فيعطى أحكام الشهيد. إذن عرفنا السبب، هل الأمر متعلق فقط بالقتل والحكم بأنه شهيد، أو يشترط في حكم الشهادة والقتل أن يكون القتل بأيدي الكفار، بأيدي الكفار؟ واللي يظهر لي والله أعلم أن من قتل ظلما من المسلمين قتله لم يقتل الكفار فهو شهيد في الآخرة دون الدنيا، فإذا قتل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظلما، والمشهور أنهم غسلوا وصلي عليهم كعثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان اختلف هل غسل وصلي عليه أو لا، قتل علي رضي الله تعالى عنه، قتل ابن الزبير، والصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوهم وصلوا عليهم. إذن هذا يدل عليه شيء على أن من قتله من قتل ظلما من المسلمين بأيدي من ينتسب للإسلام لا يعطى أحكام الشهيد في الدنيا، إنما يعطى أحكام الشهيد بالآخرة. إذن عندنا الآن نوعان: قتله الكفار نعطي أحكام الشهيد في الدنيا والآخرة، قتله قتل ظلما بعيد المسلمين هنا نعطي أحكام الشهيد في الآخرة دون الدنيا. بقية من حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة مثل صاحب الهدم، الغرق، المرأة تموت في نفاسها، هؤلاء الأهل العلم مجمعون على أنهم يعطون أحكام الشهيد في الآخرة دون الدنيا. إذن مجمعون على أن هؤلاء يعطون أحكام الشهيد في الآخرة دون الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، صلى عليه صلى الله عليه وسلم في، وقد أخبر أن المرأة إذا ماتت في نفاسها أنها شهيدة، وصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا يدل والله أعلم على أن هؤلاء يعطون أحكام الشهيد في الآخرة دون الدنيا. إذن من قتل دون ماله ظلما فهو شهيد في الآخرة، أما في الدنيا فيعطى أحكام سائر المؤمنين، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصحاه. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، في صحيح مسلم، ذكر أشرت إليه قبل قليل، وهو قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: وعن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيتيه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا، قاتل حصل بينهم مقاتلة ونزاع وشجار، فعض أحدهما صاحبه، العاض هو يعلى رضي الله تعالى عنه، فعض أحدهما صاحبه، ولعل المعضوض كان أجيرا عنده. وفيه حصول النزاع حتى بين أهل الفضل، وكون الشخص فيه صفات كمال لا يمنع أن يقع منه بعض الخطأ والخلل، فهذه من سمات البشر. فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيتيه، فنزع ثنيتيه أي أراد أن يخرج يده من فمه فخرجت بالثنيتين، والثنيتان هما السنان في مقدم الفم. قال: فنزع ثنيتيه، إذن جذب يده، فلما جذبها سقطت أسنان العظم. قال: فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه الرجوع حين النزاع إلى من له ولاية على المسلمين لحل النزاع. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ أيعض هذا من باب الإنكار، أحدكم أخاه أي أخاه في الدين الأخوة الإيمانية، كما يعض الفحل. الفحل هو ذكر الإبل، ومعروف عن ذكر الإبل العض، إذا منع عن بعض الأشياء التي يريدها يعض، وحينما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالفحل، والفحل بهيمة، وإن كان يعتبر من أفضل البهائم. هذا دليل على أي شيء؟ على خطأ هذا الفعل. والتشبيه، تشبيه الآدمي بالبهائم، ورد في الكتاب والسنة على سبيل الذم، على سبيل الذم. فلذلك شبه بالكافر، شبه الكافر بالكلب، أيضا من شبه أهل الكتاب بالحمار الذي يحمل أسفارا، إلى غيره من النصوص الواردة. إذن يحمل على الذم. وفيه أيضا فائدة، خطأ وصف البعض بالحيوانات، يا كذا يا كذا يا كذا. لماذا؟ لأن هذا لا يخرج على سبيل الذم، وقد كرم الله عز وجل بني آدم. وفي أيضا فائدة، منع تقليد الحيوانات. فإذا كان الآدمي لا يشبه إلا إذا كان وقع في خطأ بالحيوان، فكذلك يدل هذا على أن تقليد الحيوان، تقليد أصوات الحيوانات مذموم. قال: كما يعض الفحل لا دية له، لا دية له. المقصود هنا بدية الثنيتين. وفيه أن الشخص إذا اعتدى عليه شخص وأراد أن يكف شره عنه، فما أتلف فهو هدر، ما أتلف فهو هدر. لو أن شخص على سبيل المثال مسك شخصا وأراد أن ينفلت منه، ثم سقط هذا الشخص الممسك بغير حق، ثم شج مثلا، أو فقئت عينه، أو سقط على الأرض ومات، ما الحكم؟ دمه هدر. لماذا؟ لأنه معتدي، ومر بنا ليس لعرق ظالم حق. إذن عندنا الجنايات إذا كانت بالجاني معتدي فهنا يضمن، وإذا كان المجني عليه هو المعتدي فلا ضمان. قال: لا دية له، أي لا دية للثنيتين. كم دية الثنيتين؟ من يذكرنا دية الثنيتين؟ نعم نعم، لا الثنيتين، أحسنتم، عشر. إذن دية السن خمس من الإبل، إذن دية الثنيتين عشر من الإبل. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. ساق هذا الحديث ليبين لنا كل جناية يكون المجني عليه هو المتسبب فهي هدر، حتى لو كانت جناية على النفس. نعم، حتى لو كانت جناية على النفس، لو صال آدمي على مسلم، بل على معصوم بغير حق، ثم دافعه حتى قتله، ما الحكم؟ فدمه هدر. لو صال حيوان على آدمي ثم دافعه فلم يستطع إلا بقتله، هدر. وهكذا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. ولفظ، وفي لفظ لأحمد والنسائي وصحه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو القاسم يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا أمران: باب النداء يحرم أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بغير لفظ النبوة والرسالة، هذا في باب النداء. أما في باب الخبر فيخبر عنه بأبي القاسم وبمحمد وبغيره. إذن هذا من باب الخبر وليس من باب النداء. وفيه التكنية بالابن الذكر، ولا مانع أن يكنى أيضا بالأنثى. فلذلك قال أنكحوا أبا هند، إذن كني باسم أنثى. أيضا اشتهر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتميم الداري، اشتهر بكنية أبي رقية رضي الله تعالى عنه. قال لو أن امرأة اطلع، لو فيه جواز كلمة لو، وإنما لأن هذا من باب الخبر، إنما تحرم كلمة لو في حالين: إذا كانت من باب التحسر على القدر واعتقاد رد القدر بالفعل، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم التحسر بكلمة لو بعد حصول القدر، سيكون فيها اعتراض على قدر الله عز وجل، لأني لو فعلت كذا لحصل كذا، هذا بعد حصول الأمر، هذا اعتراض على القدر، فلا يمكن أن تفعل كذا ولا يمكن أن يحصل كذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدر الأمر على هذه الحال. إذن هذه حال أولى. الحال الثانية الاعتراض على الشرع، الاعتراض على شرع الله عز وجل وحكمه، فأيضا هذه تحرم. لو أطاعونا ما قتلوا، إذن هنا اعتراض على من خرج للجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، فهذا يحرم. ولا الأصل في لو هي الإباحة، لو أتيت لو وجدتنا ونحو كذلك، لو أتيت فلان لزرته أو لو أعطيت، وهكذا. إذن الأصل في كلمة لو الإباحة. لو أن امرأة، قال امرأة أي مكلف، وكذلك لو أن امرأة مكلفة اطلع عليك بغير إذن، اطلع عليك أي نظر إليك، قال بغير إذن، يعني لم يستأذن ولم يدخل، لأن الشخص قد يطلع عليك ويدخل عليك بإذنه، هنا يحرم الاعتداء عليه لأن هذا الفعل معلوم. لكن إذا اطلع عليك بغير إذن قال فحذفته بحصات. الحذف والخذف هو الحصات الصغيرة التي تكون بين أصبعين بين السبابتين يرمى بها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار قال عليكم بمثل حصى الخذف. إذن فحذفته بحصات أي رميته بحصات صغيرة، وغالبا تكون بين أصبعي. وفيه جواز الخذف إذا كان المخذوف مستحقا لذلك معتديا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا ينكأ العدو، ما يضر العدو، ولكن يفقع العين ويكسر السن، هذا إذا كان بغير حق، إذا كان باب المزاح ونحو ذلك. أما إذا كان المخذوف معتديا فهنا جائز كما في هذا الحديث. قال فحذفته بحصات أو بغير حصات ففقأت عينه. فقع الشيء هو إسالة ما في داخله من سائل، يعني يجرح حتى يحصل شق ويسيل ما بداخله من سائل، هذا هو الفقع. ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. قال لم يكن عليك جناح أي لم يكن عليك إثم. وفيه أن الشخص إذا تلصص على الناس وينظر في بيوتهم بغير حق من خلال ثقب أو غيره، ما الحكم هنا؟ عينه هدر. أظاهر هذا الحديث أنك ولو لم تنذره ولو لم تنهى، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة لمن ينظر إلى شق الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يختل معه مشقص يريد أن يفقع عينه. إذا كان يتلصص وينظر من خلال الثقب ونحو، ما الحكم هنا؟ يجوز فقع عينه. لماذا؟ لأنه معتدي، فهذه العين خائنة فلا دية لها، كما أن اليد الخائنة إذا خانت وسرقت لا تقطع، لا كرامة لها ولا حرمة، فكذلك هذه العين الخائنة تفقى ولا حرمة لها. قال لم يكن عليك جناح، قد يعني ليس الجناح هنا الإثم، وقد يفهم منه أن الأمر على سبيل الجواز، إذا فعلت ذلك لست آثما، هذا على سبيل الجواز. هذا إذا تلصص الشخص على الشخص من خلال ثقب أو غيره. إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتحرز، أما إذا كان الأمر ظاهر فيكون الأمر أخف من ذلك والله أعلم، كمن يطلع مثلا على سطح ونحوه يكون معروف يراه الناس، فيكون الأمر أخف من ذلك. وفيه يجب على الجار أن يمنع الأشياء التي يطلع بها على جيرانه، إذا أراد أن يبني مسكنا يجب عليه أن يجعل هذا المسكن لا يطل أو لا يستطيع من بداخله أن يطلع على بيت جاره، هذا على الشخص وكذلك على من له ولاية، يجب عليه أن ينظم هذه الأشياء ويمنع البعض أن يطلع على بعض. فإذا كانت العين تفقى ولا دية لها فهذا يدل على أي شيء؟ على أن التلصص كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كل ما ورد فيه حد أو وعيد أو عقوبة هذا يدل على أنه كبيرة. قال وفي لفظ لأحمد والنسائي وصح ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. قال فلا دية له، هذا معنى قوله، يعني معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليك جناح، يؤخذ هنا الإباحة. قال فلا دية له ولا قصاص، القصاص ظاهر، وكذلك لماذا؟ لأن الجاني أو من فقع العين فعل ذلك بإذن الشارع، وكذلك ليس له دية. لماذا؟ لأنه معتدي خائن، إذن المعتدي الخائن لا دية له. إذن هذا تلصص على أي شيء؟ على حال الشخص، وفيه أن كشف الأسرار والاطلاع عليها محرم، لأن الشخص حينما تلصص سوف يطلع على بعض الأسرار الخاصة. وفيه أيضا فائدة، حرمة الاستماع لكلام الناس أو معرفة الأحوال التي لا يريدون أن يطلع أحد عليها. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري من استمع لحديث قوم وهم له كارهون، وفي رواية منه يفرون، صب في أذنيه الآنوك يوم القيامة. إذن هذا يدل على شيء، على أنه كبير من كبائر الذنوب أنك تستمع على ناس. هنا التلصص بالعين، هنا أيضا تلصص بأي شيء؟ بالاستماع. وفيه أيضا دليل على خطأ البعض حينما تجده يدخل على محل شخص أو مكتب شخص أو غيره، تجده يبدأ يعبث بحاجيات ويقلب وينظر ويطلع، يحرم عليك. وفيه أيضا حرمة الاطلاع على خصوصيات الشخص، مثل الجوال يطلع على رسائل الشخص، يطلع على الأسماء، كل هذا داخل في باب الوعيد، في باب الوعيد إلا بالرضا. إذن هذل علي شيء على حرمة الاطلاع على خصوصية الناس التي يكرهون أن يطلع عليها الناس. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصح ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. قال: قضى رسول الله. القضى هنا المقصود به الحكم، أي حكم. إذن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. الحوائط هي المزارع، وسميت حوائط لأنها تحاط بسور من بناء أو غيره. أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، أي يجب على أهلها أن يحفظوا مزارعهم. لماذا؟ لأن الناس في النهار ينتشرون، يعالجون زرعهم ومزارعهم ويعملون بها، فهنا إذا رأوا من اعتدى عليها بغير حق، ما الحكم هنا؟ يجب عليهم هم الحفظ، ويجب عليهم رد المعتدي. قال: وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها. الماشية غالبا أنها ترعى في الأصل أنها ترعى في النهار، ترعى في النهار. إذن يقال لصاحب الحائط، صاحب المزرعة: احفظ حائطك. لو رأيت بهيمة الآن أتت إلي هذه المزرعة، يجب عليك أن تخرجها، ولا تجلس تقول إذا أتى صاحبها نغرمه، ما أتلفت، نقول لا، أنت المسؤول عن حفظ حائطك. قال: وحفظ الماشية بالليل. الماشية عموما، الماشية عموما، سواء كانت من بهيمة الأنعام إبل أو بقر أو غنم، بالليل. لماذا؟ لأنها الأصل أن الماشية بالليل تأوي لأهلها، ولا يحتاج أهلها أن يتركوها، لأن معاشها بالنهار، وبالليل تسكن، فلذلك يجب على أهلها أن يحفظوها. وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وفيه أيضا فائدة، أن إذا قال وأن بل أكمل قال وأن على أهل الماشية، وأن هنا كلمة على تدل على شيء، على الوجوب. تقول عليه كذا، أي يجب عليه كذا. تقول له كذا، أي يستحق. على أهل الماشية، أي على ملاكها، ما أصابت ماشيتهم بالليل. قال عليهم، ما هنا ما اسم موصول، يعني الذي أصابت ماشيتهم بالليل. إذن الماشية بالليل إذا خرجت وأفسدت الزرع، أكلت، الضمن على من؟ على صاحب الماشية. إذن نأخذ منه قاعدة: إذا لم يمكن تضمين المباشر، نضمن من؟ المتسبب. إذا ما الآن لا يمكن أن نضمن الماشية، إذن نضمن المفرط المتسبب، وهو المالك. الصبي لا يمكن الآن أن نضمنه، الأصل أنه ليس له مال. إذا من نضمن؟ نضمن وليه، نضمن وليه إذا أتلف. قال: وفيه أيضا نأخذ منه فائدة، وهو ما يتعلق بحوادث السيارات، ما يتعلق بحوادث السيارات من بهيمة الأنعام. إذا أتت بهيمة الأنعام وأتت إلى الطريق الطريق وما حوله ليس محلا للرعي، فما الحكم هنا؟ لو أصيبت فدمها هدر، لا تجب القيمة ولا المثل على من قام بدعسها أو دهسها من أصحاب السيارات. لكن تأتي مسألة لو وقع الحادث، وهذا يحصل أحيانا بسبب مرور مثلا الإبل، ثم مات شخص، لو ماتت البهيمة العام لا قيمة لها ولا يغرم من قام بدهسها أو صدمها، لكن الكلام هل يغرم صاحب الإبل اللي يظهر يعني عليه الدية، نقول عليه الضمان؟ لا والله أعلم، لكن لا يمنع ذلك من تعزيره، لا يمنع ذلك من التعزير. قد يكون التعزير بالمال، قد يكون التعزير بالسجن، لكن ما تجب عليه الدية ولا تجب عليه قيمة الإتلاف. قال رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. المقصود في إسناده اختلاف أي أنه روي موصولا عن البراء بن عازب وروي مرسلا، ولعل الصواب والله أعلم هو ما رواه الإمام مالك وغيره من الحفاظ مرسلا، أي الحديث مرسل. هذا معنى قول الحافظ رحمه الله تعالى وفي إسناده اختلاف، أي اختلف في وصله وإرساله وأيضا في زيادة في إسناده، لكن هذا الحديث هو عمدة أهل العلم، عمدة الفقهاء في تضمين الماشي وحفظ الماشية، وهذا أحد القولين في المسألة. وبعض أهل العلم يرى أن أهل الماشية لا يضمنون مطلقا لا في الليل ولا في النهار، ويستدلون بحديث العجمة جرحها جبار يعني هدر، والعجمة هي بهيمة الأنعام يعني هدر جرحها فلا يترتب عليها شيء، لكن يقال حديث العجمة جرحها جبار هذا عام، وعندنا حديث خاص، والقاعدة تقديم الخاص على العام. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود، يهودي دخل في الإسلام ثم رجع إلى اليهودية، قال: لا أجلس حتى يقتل. وقصة معاذ رضي الله تعالى عنه حينما قدم إلى أبي موسى في اليمن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الرجل مقيدا فسأل فقال: يعني لا أنزل، لا أجلس ولا أنزل على دابتي إلا إذا قتل. قال: لا أجلس حتى يقتل. وفيه غيرة معاذ رضي الله تعالى عنه على دين الله عز وجل، وفيه المبادرة في إقامة حد الردة، وفيه أن حد الردة القتل، وهذا بإجماع أهل العلم. قال: قضاء الله ورسوله، يعني هذا هو قضاء الله، أي هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجمع أهل العلم على قتل الذكر المرتد الذكر، إنما الخلاف سأشير إلى الخلاف في الأنثى. إذن أجمع أهل العلم على أن من ارتد من الرجال المكلفين يقتل، إنما اختلفوا في المرأة كما سأشير إن شاء الله. قال: قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل، فأمر به فقتل. وفيه نسبة الشيء الحكم إلى حكم الله وحكم رسوله إذا كان الشخص عنده دليل ويعتقد اعتقادا جازما أن هذا هو حكم الله. فنسب معاذ رضي الله تعالى عن القتل إلى قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أن تنفيذ الحدود هي للولاة ومن لهم ولاية، هذا الأصل. فمعاذ نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، وكذلك أبو موسى رضي الله تعالى عنهما. إذن هنا معاذ قتل يهوديا ارتد. ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قتل نصرانيا ارتد، قتل نصرانيا ارتد. إذن فيه قتل الكتابي إذا أسلم ثم ارتد إلى دينه مرة أخرى. فإذا كان الكتابي يقتل فالوثني وأمثال مما لا دين له من باب أولى أن يقتل، لأن هذا رجع إلى دين له أصل قبل النسخ، يعني ديانة سماوية، فغيره من باب أولى إذا كان وثنيا بوذيا مجوسيا أو غير ذلك من الملل التي ليس لها أصل وليست من الديانة السماوية. تلحظون في هذا الحديث لم يشر إلى مسألة الاستتابة، في هذه الرواية التي بين أيدينا لم يشر إلى مسألة الاستتابة. وفي بعض روايات الحديث، في أكثر من رواية عند أبي داود لهذا الحديث، فيه أنهم استتابوه. وعلى كل حال الاستتابة كما سأشير ثابتة. قال: وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك 3 مرات. إذن فيه أن من ارتد يستتاب. في هذا الحديث 3 مرات، يعني عن علي رضي الله تعالى أنه استتابه 3 مرات، 3 أيام، علي استتابه 3 أيام، وإسناده حسن لغيرها، أثر علي رضي الله تعالى عنه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نتي لمسألة استتابة المرتد. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة ارتدت فقال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت، والحديث لا يصح. إذن استتابة المرتد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الحكم؟ لا يصح، لا تصح استتابة المرتد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صحت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر رضي الله تعالى عنه أمر باستتابة المرتد وأفتى رضي الله تعالى عنه بذلك. أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أمر باستتابة المرتد، وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا استتاب المرتد. إذن استتابة المرتد ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الصحابة، ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على استتابة المرتد. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن المرتد يستتاب، وهو ثابت عنهم ولم يعرف عنهم خلاف في ذلك. إذن قصة معاذ، حتى لو قلنا أن رواية أبي داود رواية شاذة، تخالف رواية الصحيحين، وإن كانت رواية من أكثر من طريق، لكن قد يفهم من كلام أبي داود أنها ليست محفوظة. لكن لو لم يكن ذلك، عندنا ثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فمثل هذه القضايا هي قضايا أعيان، يعني قد يكون قد يكون استتيب أو لم يستتب أو نحو ذلك، فيبقى الأصل هو استتابة المرتد. ويعني مما يستدل به أيضا على استتابة المرتد، بعض العلم يرى أنه داخل في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن في إشارة إلى شيء، إلى محادثتهم ومناقشتهم وإزالة ما عندهم. ولا شك أن الآية واردة في أي شيء في الكافر الأصلي، وفيه عظم الردة بعد الإسلام. الردة بعد الإسلام لماذا؟ لأن فيها جناية على الشريعة، قد تتخذ ذريعة لأي شيء لأجل تنفير الناس من الإسلام. يقال: هؤلاء دخلوا الإسلام ثم تركوه. فالكافر لا يكره على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكافر لا يكره على الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن لا يكره الكافر على الإسلام. في حديث بريدة سيمر بنا إن شاء الله: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال. إذن ما مساك الله بالخير، إذن ما ألزمهم بأي شيء بالإسلام، إنما هم يختارون الإسلام أو الجزية أو القتال. لكن بعد أن يدخل الإسلام، ما الحكم هنا؟ يجب عليه أن يمتثل أحكام الإسلام، ومن ذلك حكم الردة، ومن ذلك حكم الردة. كما ذكرت قبل قليل، استتابة قتل المرتد إذا كان ذكرا، ما الحكم؟ هو محل إجماع، محل إجماع، فلا يلتفت إلى من يلبس على الناس فيما يتعلق به قتل المرتد، وأن هذا فيه رد للكفار على دخول الإسلام ونحو ذلك. وقال: هذا حكم الله عز وجل، فمن دخل في الإسلام فهو قد أنقذ نفسه من النار، وإلا ربنا عز وجل غني عن خلقه. فما دام ثبت في الكتاب وثبت أيضا بالإجماع، فلا يلتفت إلى من يتكلم في مثل هذه المسألة. ثم أيضا لو أتينا من باب النظر وليس من باب الأثر، إذن عندنا الآن الأثر من باب النظر، أليس كل شخص يدخل في عقد بينه وبين الآدميين يلتزم أحكام هذا العقد؟ بل يلتزم، إذا دخل هو شخص بعقد واتفقوا على شروط التزم بها. أي شخص يذهب إلى بلاد من إلى بلد آخر غير بلده، ما الحكم؟ يلتزم بأحكام هذا البلد ويطبق عليه، وإن كان يعتقد خلافها. فكذلك من دخل في الإسلام يجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام كلها، ومن ذلك حد الردة، فيقال تلتزم هذا الحد، إما أن تبقى على دينك وإما أن يقام عليه حد الردة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. حديث ابن عباس رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه. من هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم. من بدل دينه، قوله من هنا، من بدل دينه فاقتلوه، أي اقتلوه حد ردة. كلمة من هنا من ألفاظ العموم، إذن يدخل فيها الذكر والأنثى. إذن هذا الحديث دليل على قتل المرأة المرتدة لأجل أي شيء؟ لأجل العموم. واعلموا أنها وردت أحاديث وآثار في قتل المرتدة أو في عدم قتلها ولا تصح. إذن الوارد سواء مرفوعا أو موقوفا للصحابة رضي الله تعالى عنه في قتل المرتدة أو في عدم قتلها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن عندنا عموم هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. بعض العلم يرى أن المرأة لا تقتل. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل في قصة المرأة حينما رآها قال: ما ينبغي لهذه أن تقتل. يقال هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة الكافرة كفرا أصليا. وفرق بين الكفر الأصلي وكفر المرتد. حتى الكافر الذكر الرجل لا يكره على الإسلام ولا يقتل ولا يخير إما أن تسلم أو تقتل. فكذلك المرأة لا تكره على الإسلام وتخير بين الإسلام والقتل، لا أكرهها في الدين. لكن إذا دخل الرجل أو دخلت المرأة هنا التزم أحكام الإسلام، ومن ذلك حد الردة. إذن يقال فرق بين لا يقاس لا تقاس الردة على الكفر الأصلي، فالنصوص فرقت بينهما. قال: من بدل دينه. لو أخذنا كلمة دينه قلنا كل من بدل دينه يقتل. نصراني في بلاد المسلمين تهود، لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا يقتل. يهودي تنصر قلنا يقتل، وهذا غير مراد. إنما مقصود من بدل دينه أي من بدل دين الإسلام إلى غيره. قال صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب. كما ذكرت قبل قليل أهل العلم مجمعون على قتل المرتد المكلف الذكر، والمرأة أيضا الصواب أنها كذلك تقتل إذا ارتدت. وكما أن الرجل يستتاب فكذلك المرأة تستتاب. ما بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة القتل، قال: فاقتلوه. فيقتل بأي صفة لا بأي آلة لا تعذيب فيها. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ورد حديث لا قود إلا في السيف، لكنه لا يصح، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. قال: رواه البخاري. إذن فائدة سياق هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لتدخل فيه المرأة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. عن ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد. أن أعمى كما مر بنا الصحابة رضي الله تعالى عنه يذكرون الشخص بصفة عيب ولا يقصدون به التعيير، فيكون هذا جائز ولا يدخل في باب الغيبة. كانت له أم ولد. ما هي أم الولد؟ هي الجارية يطعها سيدها فتلد ذكرا، أو تسقط ما تبين فيه خلق آدمي، تلد ذكرا كاملا أو تسقط ما تبين به خلق آدمي، فهنا تكون أم ولد. يتسرى بها سيدها ولا تباع، ثم إذا مات عتقت، يعني تعتق عن دبر، يعني كالمدبر، بمعنى أنها لكن تدبير هنا دبرها الشارع، فلذلك لا تباع. أن أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها ليست من المسلمين يعني كتابية والله أعلم، تشتم النبي صلى الله عليه وسلم أي تقدح في النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر ما يسوءه وتقع فيه قدحا فينهاها، وفيه إنكار المنكر، وإنكار المنكر في بعض الأحيان قد يكون على سبيل الوجوب إذا كان خاصا بالشخص لا يطلع عليه الناس. قال فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول، فلما كان ذات ليلة تكون هنا منصوبة عندكم ذات، تكون خبر لي كان والاسم يكون محذوف. ذات ليلة أخذ المعول، عندكم معول وفي بعض الروايات المغول، وهي حديدة صغيرة حادة غالبا يأخذها الشخص يجعلها تحت ثيابه، يجعلها يعني ليست كالسيف إنما هي حديدة صغيرة تخفى تحت الثياب. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليها، فجعله في بطنها واتكى عليها، فهنا قتلها، فقتلها أي بهذا المعول. وهذا الرجل قال يا رسول الله إنها كانت بي رحيمة وكان لي منها ولدان. إذن قتلها انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذه رحيمة به، إذن هي تحسن إليه وأيضا هي أم أولاده، ومع ذلك آثر النبي صلى الله عليه وسلم وقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته هذه الزوجة. قال فقتل، فبلغ ذلك النبي صلى فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا. والإشهاد هو الإعلام، أي اعلموا أن دمها هدر، أن دمها هدر يعني قتلها فلا دية لأوليائها فضلا عن القصاص، لأن القصاص مر بنا أنه لا يقتل مسلم بكافر بحديث علي رضي الله تعالى عنه. إذن دمها أن دمها هدر أي لا دية لها. وفيه قتل، قد رواه أبو داود ورواته وثقات، وفيه قتل من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلم يطلق يقول يقتل بالإجماع، بعض أهل العلم يقتل ويقول يقول يقتل بالإجماع، والصواب التفصيل، فأهل العلم مجمعون على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب للإسلام. إذن أهل العلم مجمعون على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسب للإسلام. أما إذا كان لا ينتسب للإسلام فالمسألة محل خلاف وليست محل إجماع، لكن قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل على الصحيح لهذا الحديث. لكن ليس في المسألة إجماع. لا، ذكرت الأمر لا يخلو من حالين، أن يكون ينتسب للإسلام هذا يقتل
المسلم يعتبر مرتد.
نعم يقتل بالإجماع،
يعني يعتبر مرتد.
لا يعني هل قتله حدا أو قصاصا، الخلاف في قتله هل والآن يعتبر هنا تعتبر ردة ويقتل أو لا تعتبر ردة من باب القصاص، ومن باب هذا من باب الحق وليس من باب الحد. أما إذا كان من أهل الكتاب ليس من لا يلزم يكون من الكتاب، أما إذا كان كافرا فبعض العلم يرى أنه لا يقتل ويقول ما هو عليه من الكفر أشد من سب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تاب هل يقتل أو لا؟ يعني قبل أن يقدر عليه. الصحيح أنه يقتل حتى ولو تاب. لماذا؟ لأن هذا حق مخلوق، ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقه أو لا، بخلاف حق الخالق تبارك وتعالى. لو سب ربنا تبارك وتعالى ثم تاب لا يقتل، لأن حقوق الخالق تبارك وتعالى على المسامحة، وأخبرنا الله عز وجل على عفوه. إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ثم قتل تقبل توبته في الظاهر، تقبل توبته في الظاهر، وتكال سريرته إلى من؟ إلى الخالق تبارك وتعالى، فهو الذي يتولاه. ناتي إلى مسألة توبة الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام. إذا ألقي أو أخذ قال أنا مسلم، ثم هكذا. بعض العلماء يرى أن الزنديق لا تقبل له توبة، يعني في الظاهر، يعني ما اشتهر الآن بالشر والكفر والإلحاد يبدر منه كلام كفر، فإذا نوقش قال لا، وإذا ألقي قال تبت، وهكذا. هذا يرى بعض العلماء أنه لا توبة له في الظاهر. لماذا؟ لأنه الآن فيه نفاق ظاهر للناس، أما فيما بينه وبين الله عز وجل تبارك وتعالى فهو الذي يتولى السرائر. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن من له عهد، إذا قلنا هذه المرأة كتابية، أن من له عهد ثم أتى بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى بما ينقض العهد، هنا ينتقض عهده، ولا حرمة له.